إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على شروط جواز استيفاء القصاص من كتاب العمدة للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: فصل. ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة.
نعم، يشترط لاستيفائه يعني للاستيفاء القصاص شروط ثلاثة. نعم.
أحدها أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه.
نعم، أحد هذه الشروط أن يكون لمكلف، يعني حق استيفاء القصاص يكون لمكلف، لأن له حق استيفاء جميع حقوقه هذه، أي أن يكون مكلفا فيكون بالغا عاقلا، ولذا يستحق القصاص. الذين يستحقون القصاص هم ورثة المقتول، فعلى هذا يشترط في ورثة المقتول أن يكونوا مكلفين ليقبل يعني قولهم في القصاص. فإن كان المستحق للقصاص صبيا أو مجنونا لم يستوفى ذلك، حتى إن كان صبيا حتى يبلغ، فيحبس الجاني حتى يبلغ الصبي، وإذا بلغ الصبي ينظر في ما الذي يراه في ذلك. الشرط الأول أن يكون حق الاستيفاء لمكلف، فإن كان لغيره غير المكلف والمستحق لاستيفاء القصاص وحده كصغير قتل أبوه وليس له وارث سواه، أو له فيه حق يعني غير المكلف، وإن قل لم يجز استيفاؤه من قبل ولي الصغير، يعني ما يقوم ولي الصغير باستيفاء هذا الحق، بل ينتظر حتى يبلغ الصبي، فإذا بلغ الصبي في ذلك الوقت يعني يؤخذ رأيه في هذا الأمر، لأن القصد من القصاص هو التشفي ودرك الغيظ، وهذا لا يحصل إلا إذا استوفاه الوارث بنفسه، فلا يتولاه غيره كالطلاق، فإنه لا يتولاه إلا الزوج نفسه، ولا يستثنى من هذا إلا إذا كان المكلف كان الوارث صاحب الحق غير مكلف، كان يكون مجنون لا يرجى برؤه، أو شخص بلغ من الهرم مبلغا بحيث أنه لا يدرك يعني ما يقول، فهنا يتولى الولي النيابة عنه، لأنه لو يؤخر إلى متى، المجنون لا يدرى متى يفيق، وهذا الذي فقد يعني العقل بناحية الكبر ونحوه غير يكون مدرك، في هذه الحالة يقوم الولي مقام الوارث الذي يستحق القتل، الذي يستحق ولاية القصاص يقوم مقامه. نعم.
قال رحمه الله: وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك.
أي نعم، إن استوفى غير المكلف يعني الصغير مثلا حقه بنفسه، فقام هذا الصغير مثلا بقتل قاتل مورثة، يقول المصنف أجزأ ذلك. هو الأصل لا يستوفى القصاص من الجاني في النفس وما دونها وما أشبه ذلك إلا بحضرة السلطان أو من ينيبه السلطان ليتولى ذلك، ينيبه فيحضر هذا الأمر ويتولاه، لكن لو فعل غير من له الإذن في ذلك فقتل الصبي قاتل مورثه أو قتله شخص من لهم حق الولاية في هذا الأمر فإنه يجزي لأن ما شرع القصاص من أجله موجود قد تحقق، لكنه يعزر هنا لأنه قد افتات على ولي الأمر، لأن هذا الحق من حق ولي الأمر، هو الذي يستوفي القصاص وينيب من يتولى الأمر في هذه الأمور.
قال رحمه الله: الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه.
نعم، الشرط الثاني كما قال المصنف اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، جميع المستحقين من الورثة الذين لهم حق الأمر في إقامة المطالبة بالقصاص من القاتل أو من الجاني لابد يتفق الجميع على ذلك، ولذلك قال فإن لم يأذن فيه بعضهم كونه صغير مثلا أو لم يعلم بقتل مورثه أو كان أحدهم غائب لم يجوز لبعض الورثة أن يستأثروا بهذا الأمر دون البقية، يعني ما يستأثر هؤلاء دون بقية ورثة المقتول في الاستيفاء، في استيفاء القصاص، لأن الاستيفاء حق لجميع الورثة فلم يكن لبعضهم الاستقلال به، فلا يتولاه بعضهم بل يجب أن يتفق الجميع إما على القصاص والقتل وإما الانتقال إلى الدية. نعم.
قال رحمه الله: فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه.
نعم، فإن استوفاه بعضهم يعني فقام بقتل قاتل مورثه فلا قصاص عليه على هذا القاتل، هو صحيح يعني قام بأمر ليس من حقه القيام به ولكنه لو فعل فإنه لا يقتل لأنه إنما استوفى الحق وإن كان استأثر به دون البقية، وكان استأثر به دون البقية قال فلا قصاص عليه إذا كان لم يعفو أحد من الورثة عن القصاص، لأنه مشارك يعني هذا الرجل في استحقاق القصاص فأسقط عنه القواد. نعم، وعليه الدية لبقية الورثة الذين ما رأوا هذا الرأي الذي رآه هذا الذي قام باستيفاء الحق دون البقية. نعم، ولذا قال المصنف
وعليه بقية ديته له،
وعليه بقية ديته، عليه بقية ديته لبقية الورثة الذين ما رأوا القصاص من هذا الشخص فلما قتله أحد الورثة فإنه لا يقتل به لكنه أيضا يقوم بدفع الدية لبقية الورثة. نعم.
قال رحمه الله ولشركائه حقهم في تركة الجاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم.
نعم، يستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوه وإما أن يأخذوا العقل يعني الدية أو يأخذوا العقل الذي هو الدية. نعم.
قال رحمه الله الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها.
نعم، هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، الأمن من التعدي في الاستيفاء. الشرط الأول أن يكون إيش؟ الورثة أو الذي يتولى ذلك مكلف، والأمر الثاني أن يتفق جميع الأولياء على القصاص، الأمر الثاني. الثالث يقول الأمن من التعدي في الاستيفاء ومثل هنا قال فلو كان الجاني امرأة حاملا لم يجوز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها وحتى يستغني عنها يعني الولد يعني حتى تلد وبعد ذلك ترضى حتى تتم الرضاعة ثم بعد ذلك يستوفى الحق أو تستوفى الجناية منها اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي زنت واعترفت أنها حبلى من الزنا فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولدت فلما ولدت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فلذلك أمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتمت رضاعته وحتى جاءت ومعه كسرة من الخبز يأكلها بعد ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد نعم.
قال مصنف رحمه الله فصل ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة.
نعم يسقط يعني القصاص هو يجب القود أو كما تقدم أو الدية بالعمد الذي بغير حق ويخير المقتول ويخير ولي المقتول بين القصاص وبين الدية. فهو ذكر شروط استيفاء القصاص الثلاثة المتقدمة والآن شرع في الأشياء التي تسقط القصاص وذكر أنها ثلاثة أشياء أحدها
العفو عنه أو عن بعضه فإن عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله
نعم أحدها العفو عنه أو عن بعضه فإن عفى بعض الورثة عن حقه سقط كله سقط القصاص كله لأن القصاص ما يتجزأ فإذا سقط بعضه سقط كله ولذلك أفتى عمر رضي الله عنه وابن مسعود بهذا الأمر فإذا عفى بعض أولياء المقتول عن القصاص بالنسبة للقاتل فإن القصاص يقتل فإن القصاص يعني يسقط في هذه الحالة كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه فاتباع بمعروف أو أداء إليه بإحسان ولقول الله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى والأفضل هو العفو مجانا بغير مال إلا إن كان القاتل معروف أنه من أهل الفساد والإفساد وأن تركه يكون فيه شر على الناس ولا يكون الأفضل في هذه الحالة العفو عنه إذا كان عرف بكثرة الفساد والإفساد والتعدي على حقوق الناس وظلم الناس وقتل الناس فإن العفو عنه في هذه الحالة لا يكون هو الأفضل وإنما الأفضل في مثل هذا القصاص لدفع شره عن المسلمين. نعم.
قال رحمه الله وللباقين حقهم من الدية.
أي نعم يعني إذا سقط القصاص بسبب عفو بعض الورثة وإن كان البعض الآخر لم يعفو فإن للباقين الذين لم يعفو من ورثة المقتول حقهم من الدية يكون لهم حقهم من الدية. نعم.
وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب.
أي نعم إن كان العفو من قبل أحد الورثة على مال فله حقه من الدية الحديث أبي هريرة المتقدم من قتل قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي وإلا فليس له إلا الثواب يعني إذا عفى وبدون أن يكون على مال فلا يستحق الدية لكن إن طلب المال فله حقه من الدية. نعم.
قال مصنف رحمه الله الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه.
نعم هذا المسقط الثاني ذكره المصنف فقال الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه يعني من الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه أن يرث القاتل أو يرث بعض ولده شيئا من دمه، كان يقتل شخص أخاه فيرث أبوهما بعض دم ابنه القاتل أن يكون له حق المطالبة بالقصاص منه، ثم يموت الأب، يموت الأب فيرث القاتل من أبيه بعض دم نفسه لأنه أصبح وارث في هذه الحالة، فإنه يسقط القصاص حينئذ، يسقط القصاص في هذه الحالة، لأنه كيف يقتل نفسه وأصبح ولي الدم أو له شراكة في ولاية الدم، ومن شرط إقامة الدم يشترك الجميع في إقامته، وهو هنا كيف يقتل نفسه لأنه أصبح انتقلت الولاية إليه وإن كان قاتلا، وإن كان قاتلا، وكان يقتل شخص زوجته فيرث ولده منها بعض دم أبيه القاتل، فإنه يسقط القصاص حينئذ لأنه ينتقل إلى الإبن، والإبن كيف يقتل أباه، كيف يقتل أباه. فلذلك ذكر المصنف هذا الشرط الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه، من دم القاتل نفسه. نعم. الثالث
أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته.
نعم، الثالث أن يموت القاتل فيسقط القصاص لتعذره وتجب الدية في تركته، لأن ورثة الميت يخيرون بين القصاص وبين الدية، وهذه بدل عن النفس المقتولة، فلما تعذر إقامة القصاص فإن انتقل إلى البدل الذي هو الدية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما جاز، وإن تشاحوا في استيفاء المستوفي قتل
به. هذه العبارة: ولو قتل واحد اثنين عمدا،
ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما جاز.
جاز، نعم، جاز قتله بهما. لو قتل واحد اثنين عمدا، شخص قتل شخصين واتفق ورثة المقتولين أو أولياء المقتولين على قتله بهما، أن يقتل هذا بالاثنين، قال جاز قتله بهما، قتله بهما، لأنه حصل استيفاء القصاص عن الاثنين مع المقتولين. نعم.
وإن تشاحوا في استيفاء المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية.
نعم، إن تشاحوا في الاستيفاء فقال ورثة كل مقتول نريد أن يقتل قصاصا لقتله مورثنا فقط، قتل بالأول، قتل بالأول كما يقول المصنف، وللثاني الدية، وللثاني الدية، فيعطى ورثة المقتول الثاني الدية لتعذر اقتصاصهم من الجاني، لأن الاقتصاص صار للأول. نعم.
فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه.
أين يقول فإن سقط قصاص الأول، المقتول الأول للعفو مثلا بعض الورثة أو لغير ذلك، فلأولياء الثاني الاستيفاء، فيستوفي أولياء المقتول الثاني هذا القصاص به. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ويستوفى القصاص بالسيف في العنق.
نعم، المصنف يقول ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، يعني بضرب الجاني في العنق، فيرى المصنف هذا الرأي الذي يراه كثير من أهل العلم أنه لا يستوفى القصاص إلا بآلة حادة كالسيف وليس بآلة كالة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وأيضا الحديث وإن كان فيه كلام لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، فعلى رأي المصنف هنا لا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بالسيف وليس بغيره، لأن السيف أمضى من غيره وهو أمضى آلات القتل التي يقتل بها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفعل بالجاني عند القصاص ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن محرما, ما لم يكن محرما كالقتل بالسحر أو أن يسقي خمرا حتى يموت أو بفعل الفاحشة ونحو ذلك, فيستوفى به مثل ما فعل ما لم يكن محرما, لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, ولعمومات النصوص التي جاء فيها الاستيفاء بالحق كما في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, ومن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به, وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به, ما لم يكن شيئا محرما كالسحر أو غير ذلك. في مسألة الآن جدت في هذا العصر, وهي هل يستخدم البنج المخدر عند إقامة الحد أو عند إقامة القصاص؟ فالحقوق التي تستوفى نوعان, نوع يتعلق بحق الله تعالى كإقامة الحد الخمر أو السرقة أو نحوها من الحدود, فهذه قالوا يجوز أن يستخدم فيها البنج المخدر ليخفف الألم, لكن بالنسبة لما يتعلق بالحق الخاص كقتل نفس بنفس أو قطع طرف من إنسان ظلم وعدوان, هل يستخدم فيها يعني هذا البنج ليخفف الألم؟ فمما اختلف فيه أهل هذا العصر, يعني هل يضرب بمادة بإبرة أو نحوها فيخف عليه الألم حتى يستوفى منه الحق أو لا يفعل شيء من ذلك؟ فهيئة كبار العلماء جوزوا في ما دون النفس إذا رضي المجني عليه, إذا رضي المجني عليه بذلك فيما دون النفس, أما في النفس فلم يروا جواز ذلك. قالوا لأن الحكمة من إقامة القصاص هي أن يشعر الجاني يعني الألم الذي فعله بالمجني عليه, ولذلك لا يرون استعمال مثل هذه الأشياء التي تخفف من الألم. بعض العلماء يقول هذا يرجع إلى أولياء المقتول, فإذا سمحوا بذلك وأذنوا به وهم الذين يتولون إقامة الحق فيجوز يعني استعمال مثل ذلك للتخفيف عن ألم إقامة القصاص, ألم إقامة القصاص. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله.
نعم, يعني القاتل لا يمثل به, لأنه منهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة إلا أن يفعل شيئا من المثلة بالمقتول قبل قتله, بأن يكون هذا الشيء ليس محرما يعني في الشرع, ففي هذه الحال يفعل به مثل ما فعل يعني اليهودي الذي رضى جارية بين حجرين فقتلها, فإن النبي صلى الله عليه وسلم رضى رأسه بين حجرين حتى مات, حتى مات من ذلك. فلا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثل ذلك. لا نقف عند هذا الحد في درس اليوم إن شاء الله تعالى, فنكمل في الدرس القادم إن شاء الله.